بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على دائم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا نتعرض لجملة من الفروع، و ولو كان على المبنى ولكن لنقاط خاصة موجودة في بعض الفروع نتعرض لها إن شاء الله تعالى. قال الماتن رحمه الله: المسألة الرابعة المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر. المراد بالزاد ما يأخذه الإنسان في طريق السفر، يتزود يجعله زادن او بلغت فارسی توشه به اصطلاح، و المراد بذلك یعنی ما يحتاج إليه في السفر من الأكل و شرب. نعم الملابس مال سفر ليس من الزاد، المكل مأكل والمشرب. ثم كيفية تحصيل الزاد تختلف باختلاف الأشخاص. مثلا انسان يسافر في الطريق موجود عدة مدن، موجود عدة مباهی، خانه به اصطلاح مراکز استراحه، فطعام موجود، کل چی موجود، یصل المدینه به طریق کش، فلا يحتاج ان يحمل معه من بلده، مادام عند امکانیه عند اموال في جيبه يكفي يذهب و يشتري الى ان يصل مكه ثم يرجع الى بلده. و اذا فرضنا في الطريق لا يوجد، خب عليه ان يحمل من بلده على اي حال، لانه مفروض مستطيعون فيحمل من بلده. طبعا لما نلتزم بهذا الشيء عادتا نلتزم بلوازمه، مثل يسمى بمقدمة الواجب. إذا فرضنا أراد أن يحمل من بلده يحتاج إلى بعير خاص لحمل الطعام، مثلا لحمل الزاد، لابد أن يشتري هذا البعير أو يشتري هذا ما أجلكم الله الشسمه الحمار مثلا او شيء اخر، حيوان اخر لحمل الطعام اضافه. امر طبيعي، يعني هذه الامور طبيعيه من باب مقدمه الواجب. ثم قال: الزاد بحسب حاله قوه ضعفا زمانه حرا بردن و شانه شرفا ضعتا. هذا الذي افاده رحمه الله صحيح. ثم الأستاذم شرع هذا المطلب، المطلب واضح لا يحتاج إلى الشرع. ثم قال: والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر. ليس المراد بالراحلة أصولا البعير كان، ثم على مطلق الحيوان، ثم على مطلق الوسيلة للنقل. راحلة يعني مركب ما يركبه، وفي زماننا هذا الطائر والطائرات مثل السلام عمودی هلیکوپتر بسار، طائر و طائر عمودی، کل ما کن، کل وسیلت توصله الى الحج، هذا المراد بالراحل. ثم قال: واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعف والشرب مناسب معه كمن وكيف. فإذا كان من شأنه ركوب المحمل، محمل هذا العادي كنيسة، كان له مثل الغرفة يعني، ويجعل عليه چیز به اصطلاح با حلبی و با آهن درست میکردن. خب درجی نه چیز بود، مثلا چارچوب که میکردن روش پارچه میگشتن، این نه بیش از پارچه. بله، به حیث و یعد و کنیسه کانت اعلا شعنن من المحمل، کنیسه مادونه ما نقصن علیه یشترت و فی الوجوب القدرت علیه ولا یکفی مادونه هم،
یعنی
تقریبا به جای پرده مثل حلبی آهن چیزی صفای حال حدید هم داره، چیزم داره لبد، یعنی نمد زده بوده. این روی هودج عایشه نمد هم داره، چون داره که تیر زیاد زدن مثل خارپشت شده بود، تو حدید نمیره، نه اون تو حدید نمیشه، اگر نگاه کنید تاریخ نوشته که مثل قنفذ شده بود، یعنی خارپوش، مثل آدم ها جویفیقی البته میگن خارپوش و جویفیقی فهمون، مثل خارپوش از بس تیر زده بودن، این رو نمز زده بودن که تیر به داخل نفوذ نکنه، اما خب تیر بهش میچسبید اما به داخل نفوذ نمیکنه. حالا به قول شما صفای حدید هم نوشتن، اما احتمال میدم اونی که اولا باشه. حالا آیه حاله و امکانت الآیت و الاخبار مطلقتن، الآیه خب لیسه فیه راحله استطاع علیه سبیلان و ذالک لحکومت قاعدت نفی العسر و الحرج علی الاطلاقات لانه الا کان دون شنی، مثلا شن و الان یکب طائره لکن الا به سیار اند امکانیه لکن افروس طائره ما عنده، هل هو مستطیع ام لا؟ قال لا، لحکومت قاعدت نفی العسر و الحرج علی الاطلاقات. الحکوم عبارتون اصطلاحا عند المتأخرین مسئله شرح الحکم احدهما یشرح الحکم الاخر به لحاظ حال الموضوع ساعتن و ضیقا و قد یکون شرح به لحاظ حال المتعلق. شرحنا سابقا اذا قال اکرم زیدن الوجوب هو الحکم و هو مفاد الهیئه، الاکرام و هو الماده متعلق، زیدن موضوع او متعلق المتعلق، فاکرم زیدن عند تحلیل ثلاثه اشیاء حکم و هو الوجوب و متعلق الوجوب تعلق به اکرام و مطلق، یعنی مطلق الاکرام زیدن هو الموضوع. قد یعبر عن زید به متعلق المتعلق ایمان یقال له متعلق المتعلق. نعم اذا لم یکن یجد الحرج و جمعه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الاخبار من وجوبه ولو علی حمار اجدع مقتوع الذنب، ولو علی حمار اجدع ابتر، ابتر من مقتوع الذنب. هذه المساله تعرض ايضا في باب الراحله كذلك. الاستاذ رحمه الله له شرح، طبعا هذا الذي افاده رحمه الله المتعارف ليس شيء جديد، انما اقراه لبيان ما كان الان لما عليه الان من حوزات الشيعيه العلميه في كيفيه الجمع بين الروايات. اولا نحن شرحنا اسأل الله که اولا مطاول جدا نتركه في محله الى وقتنا آخر. قال رحمه الله اختلف الاصحاب في اعتبار الراحل من حيث الضعت والشرب، فذهب جماعة الى مراعاة شأن المكلف وحاله وذهب آخرون الى عدم اعتبار ذلك واستدل الاول بنفي الحرج مثل صاحب العربة، فإن الدليل بإن كان مطلقا من هذه الجهة الزاد والراحلة إلا أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الإطلاقات، يعني الزاد والراحلة مو كل راحلة، راحلة مناسب مع شأن الرجل. وربما يشكل التمسكه، قلنا بصيغة المعلوم يشكل غلطا، وربما يشكل التمسكه بنفي الحرج من جهت ان مقتضى حکومت نفی الحرج، حالا من جهت رأس السطر مکتوب خطا تتمت السطر، من جهت ان مقتضى حکومت نفی الحرج هو نفی الوجوب لا نفی المشروعیه. یعنی شیء اذا صار حرجیا وجوبه یرفع، وجوب الحج یرفع اما مشروعیته لا. و الکلام فی الثانی و علیه لو تحمل الحرج یحکم بصحة حجی و اجزای عن حج الاسلام، فعدم الاجزا یحتاج الى الدلیل ولا حاصل ان اقصا ما تدل علیه قاعده نفی الحرج. اون روز اون روایت نفی حرج نخوندیم، نیستی گفتیم بعد بخونم عبدالعلا مولا آلسان هو نفی الوجوب لا نفی المشروعیه، فلو تحمل الحرج فمقتضى القاعده هو الحكم بالصحه والاجزاء اذ لا منافات بين كون الشيء غير واجب بالشريعه وبين الحكم الاجزاء مقتضى الجمع بين الادله. أدلة نفي الحرج والإطلاق. ثم قال ونظير ذلك، نظير هذا الشيء في أنه بذاریم بعد متعرضش میشن. قال و نظیر ذلك مولو تو و علو صبیا علو بوتم ببنم فانه لا حاجت الى اعادت وضوعی بناهن على مشروعیت عباداته. ثم قال و فیه ان قیاس المقام، کاتب قیام خطا، قیاس المقام و تنظیره بالوضوع الصادر من الصبی باطل، لان الوضوع هو الطهور طهور عفا و هو حقیقت واحده غیر مختلفه و یه حاصلت على الفرد لصحت عبادات الصبی. لا مختلف طهار، لان طهار من الحدث، طهار من الخبث، طهار من الحدث الاصغر اکبر، حالا ای حاله. ثم قال و هو حقیقت و هی حاصلت على الفرد، هادا مبنی على انه لان ظاهر الآیه المبارکه تعلق الان به نفس الغسل، الى قمتم الى صلاة فاغسل وجوهكم، ظاهر الآیه تکلیف، ظاهر الآیه تکلیف، و بما ان الصبی لا تکلیف له قاعدتا عمله صادر مستحبا اجزاء عن الواقع يحتاج الى دليل. نعم نحن استفدنا من مجموع كذلك الاستاذ من مجموع الادله ان هذا و امكان بلغه التكليف، لكن المراد به لغه الواقع، يعني الطهور، الطهور يحصل بهذا الشيء، لانه في ظل يريد الله مثلا ان كنتم جنبا فطهروا، يريد الله بكم اليوس، يريد الله ليطهركم في ذيل الآية. فيبدو أن الاعتبار بالطهور والطهارة، فالطهارة كما تحصل من الكبير تحصل من الصغير أيضا. نعم غاية ما هناك إذا كان الصبي غير مميز لم يقصد هذا العمل فلا يقع صحيحا، أما بالنسبة إلى الصبي المميز يقع صحيحا، وإذا بلغ لا يحتاج إلى إعادة الوضوء. لأن الحج الذي افترضه الله على العباد وجعله مما بني عليه الإسلام المسمى بحج الإسلام في الروايات، ليس حج الإسلام في الروايات دائما بهذا المعنى، تقدم الكلام، مشروط بعدم العسر، أن لا يكون هناك عسر بمقتضى قاعدة نفي الحرج، فما يصدر منها حال العسر والحرج ليس بحجة الإسلام، إذ اليوس بمقتل قاعدة مأخوذ في حجة الإسلام، فإذا تحمل العسر والحرج في إعمال حج لم يكن حجه بحجة الإسلام ولا دليل على
إجزائه،
ولا دليل على إجزاء دوم تلك على إجزائه عن حجة الإسلام لا دليل عليه. ثم قال و بعبارة أخرى و ربما و قال مما يدل على اعتبار اليسار و اليسر في حجة الإسلام و عدم وجوبه عند المعسر عند العسر و الحرج معسر فقط موثق و ابی بصیر من مات و صحیح موسر لم يحج و هم من قال الله عز وجل و نحشوه يوم القيامة اعمى. وجه الاستفاده ها کده فإن المستفاد من انه لو كان معسرا لا يشون لو قولو تعالی و نحشره يوم القيامة اعمى. نعم ورد روايات اخر في اتيان الحج و انكان عسرا و حرجيا كصحيحة الحلبي و رواه صدوق عن هشام بن سالم مثله فإن موردها و انكان البدر لكن لا خصوصیت له و المستفاد من الصحيح بعد الغاء خصوصیت المورد وجوب الحج مطلقا ولو على حمار اجل ابتر مطلقا الا انها مطلقتون من حیث المبذول ده، به معنا ان المستفاد من اطلاق صحیح وجوب الحج على کل مکلف ولا على غیر حمار اجزه، یناسب شأنهم فإن المكلفين يختلف شأنهم وحقهم من حيث الشرف والضعف فيقيد إطلاق ذلك بأدلة نفي الحرج فإنها حاكمة على الأدلة فمقتضى الجمع بين الأدلة وبين وجوب الحج وعلى حماه الأجزاء فيما ذلك يستلزم الحرج ولم يكن منافيا لشأنه ولم يستلزم مهانة وذلة. این راجع به این عبارتی رو که مرحوم استاد خوندیم، البته با گیجی هم خوندیم، روزه کمی هم بازگیت شدیم علایه حاله، این هم راجع به این مطلبی که ایشان اولا به نسبت الى قاعدت الحرج، قاعدت الحرج به هر عنوان ما اندنا ما جعل علیکم فی الدین من حرج قلت المتعارف فی حوزاتنا یقرعون سمعت المشایخ یقرعون ما جعل علیکم فی الدین من قبل اساس الان ما جعل علیکم فی الدین من حرج فمن هذه الآیه المبارکه استفاد و قاعده سموه نفی الحرج. اولا نحن اصولا شرحنا به ما امنا هادت مطلب مهم شرحنا ماجرا على الساحه العلميه الفقهيه الدينيه عند المسلمين من القرن الاول الى مثلا زمان النجاشي مثلا من باب المثال، يعني زمان الشيخ الطوسي معاصر له، يعني بعباره اخرى هذه الفتره الزمنيه ابتداء من عهد الصحابه و انتهاء الى عهد الشيخ الطوسي. طبعا في عهد الشيخ الطوسي لم تكن المسائل معروفه عند الاصحاب مثل ما بينها هو رحمه الله. تقريبا زمان الشيخ الطوسي بدايه الطريق الذي سلكه علماء السنه اجمالا من زمن الصحابه ثم التابعين اصحابنا الاماميه بداوا من زمان تقريبا الشيخ الطوسي متاخر. و النکته الاساسی ها دائما کن فی ذهن کن از صحابه لما عرضت علیهم مسائل جدیده خصوصا بعد الفتوحات الكبیر ایران و شام و کذا و طبیعت الحال عرضت علیهم مسائل جدیده، مسائل الاراضی، ملکیت الاراضی، مسائل تقسیم الاراضی، هذه الامور و غیر ذلك عشرات المسائل. مثلا کان هناك روای من باب المثال ان بیع الخمر لا يجوز حرام ثمن الخمر مثلا صحت لكن كلام كان انه يقول ان لا ابيع الخمر اروح ولا اشتري الخمر اروح الى شخص خمار هو فاسق فاجر ابيع العنب من عنده واعلم انه يجعل هذا العنب خمرا هذا نعلمه نجعل نبيعه عنبا ولو هو مصنع للخمر نستجلو بالله یجعله خمرا فمادا حکم هذا البيت ولذا تدریجا عشرات المسائل وردت في العالم الاسلام و الطريق الذي اراد الصحابة ان يشرحوا ذلك الطريق كان هكذا يرجع يسألون هل في القرآن آية قالوا لا هل انتو سمعتم من رسول الله شيء في قالوا لا فجاؤوا وهكذا صنعوا يعني بعبارة أخرى أرادوا أن يذكروا الأحكام التي في ذهنهم ما مذكورة في القرآن ولا في السنة فمن جهة مثلا جعلوا أبحاث أصولية من جهة جعلوا قواعد فقهية من جهة جعلوا مسائل فقهية يعني المسائل الفقهية التي ذكرت بلا دليل ليست قليلة فطريقة النكتة هكذا الحكم ما مذكور في الكتاب ولا في السنة فيصادون الحكم من مكان آخر قال يسمى به يقول قلنا هذا صار في زمان الثاني جمع هناك عدة أشخاص 15 من المهاجرين 15 من الأنصار قال صارت هذه المسألة فيعطون رأي و بعد الحق و الاصلاح اذا اتفق و يقول اتفاق صار اجماع صار اجماع صار على هذا المبلغ و كذلك القياس لكن لم ينحصر الان في ذلك تأملوا تدريجا ماذا استصحابم صار قياسم صار استصحابم صار استصحابم صار من جنة أدلة الأحكام بحيث أن الفقيه يعتمد عليه في باب الأحكام کما انه تدریجا جمله من القواعد الفقهیه ما نسمیه بالقواعد الفقهیه اشتهرت بین الاصحاب، ابتداعا بین السنه مو بین الاصحاب، لان الاصحاب کانوا عادتا الى مزیمی از اون یرجون للائمه علیهم السلام، مع وجود ما امکان رجول الائمه ما کان حاج بعدی اذهبوا الى الاستصحاب. صوابه نعم الاستصحاب في الشبهات الجزئيه الخارجيه صحيح معقول، اما انه به اصطلاح احکام کلیه الهیه بخوان استصحاب بکنن درست نمون. وقت مثلا قالوا لا يجوز بيع العنب لمن يجعله خمرا هكذا اشتر، دلیلهم تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على اثم العدوان. قالوا لو باع العنب ممن يجعله خمرا هذا تعاونوا على اثم العدوان، في الواقع هذا الانسان تعاونه يعني اعانه شخصا بالنسبة الى الظلم. خب و هذه القواعد تدریجا برزد، لا ورم، قاعدت لا حرج، قاعدت القرآن لكل امر مشکل، صوابه اصولا من بعد من زمن الصحابه واجهوا مشکل کبیره و ارادوا ان يحلوا هذه المشاكل بهذه الادله العامه. استصحاب اظنه في كتاب السيوطي يقول ربع الفقه يبتني عليه، و بعض النقاد يقول خمس الفقه يبتني عليه. طبعا مراد من الاستصحاب يشمل الاستصحاب الموضوعي، الان كلامنا ليس للموضوعي، الكلام في الحكم استصحاب الاحكام الكلية. فهذه القاعدة لابد ان يكون اصحابنا لم يدخلوا في هذا المجال. مثلا في مسألة بيع العنب ممن يجعله خمرا الاصحاب لم يتعرضوا، يعني لم يسألوا الأئمة، يعني لم يتعرضوا بتفصيل لهذه المسألة بعنوان الإعانة على الإثم. ذاك الوقت كان ترتيب هكذا، أن الشيء يرجون الأئمة سواء كان الإمام يذكر حكما أو حكمين أو يذكر حكما جيدا يسجل يكتب، فلذا الكتابات صارت كثيرة عند الشيء. وفي هذه الكتابات كانت هذه الأسئلة والأجوبة موجودة، والإمام سلام الله عليه أكد على ذلك، يعني هذا المطلب صار مقبول. لكن المشكلة النقطة الفنية، نحن نريد أن نثبت بأن مثلا الأئمة تمسكوا بقاعدة نفي الظن، تارة نقول أن الإمام الباقر قال رسول الله لا ضر ولا ضرر، خب أخرى نقول هر روايات الكثير الموجودة عندنا نلاحظ أنه في بعضها أشار أنه ضرريون، هذا هو الضرار، هذا غير قصة سمرة بن جندب، الإمام أكد على إشارتين للضرر. مثلا بالنسبة للإستصحاب في الشبهات الحكمية يقول ملا محمد أمين الاسترابادي في الفوائد المدنية، الروايات الواردة في الشبهات الموضوع استصحاب مقدم، اما بالنسبة الى شبهات الحكمية يقول الروايات مختلفة، بعضها يرجع فيها الى الاستصحاب و بعضها لا يرجع للاستصحاب اصلا. فهناك قواعد مثلا القرعة لكل امر مشكل موجود في الجواهر ان الاصحاب لم يعملوا بهذه الروايات، وانما عملوا بالقرع في الموارد التي نص موجود من الاصحاب على صحة القرع، واذا لا يوجد نص من الائمة عليهم السلام لا، يعني بعبارة اخرى بعبارة صاحب الجواهر يعمل بالقرع في كل مورد يكون فيه اشكال، و علماءنا تمسكوا بالجسم، علماءنا تمسكوا باصلاح مسألة الحرج، و الا ما قطع النظر عن ذلك لا. فلذا تأملوا مطلب نداره، ولذا المرحوم شیخ الشریعه لذکائه و لالتفاته و لمراجعته الى الكتب في رسالته لا ضرر يقول هنا قواعد ظاهرها الاطلاق، لكن لا نجد ان اصحابنا عملوا بها بالاطلاق ولا ندري لماذا. اگر هادا الهاجس کان فی نفسی، این وسوسه در ذهن من بود سنوات طوال، ان مثلا شیعه ما انه ما عندهم دلیل، دلیل علا مثلا مسئله به عبارت اخرى خاص فی المورد، مع ذلك مع انه وجود ما عندهم دلیل خاص لكن لهم دلیل عام، ولكن في مورد حتى دليل عام موجود. الشيء لم يرجع الى الله ضرر، لا لم يرجع الى الله حرج، لم يرجع الى القرآن لكل مشكل. نفس علماء نفس الائمه عليهم السلام يتمسكوا، يعني النقطه الفنيه. ولذا يقول انا في تعجب، لا ضرر موجود اصحابنا لم يعملوا، لا حرج موجود از القرآة لکل امر مشکل موجود از حاضر لگه زمین. اهل
بیت هم اصول بهش
نداریم؟ نه الا موارد خاصه.
همین برای امرار مخت فرمودن، مثلا اگر این بار مثلا یعرف و اشباه
این روایت خوبه، منفرد مشکلشونه. حالا بخون روایت رو، به نظرم از کافی خوندیم
دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. علی ابن ابراهیم انا عبیه سینفه بخشید ادت و من
انا احمد بوده در میاد
ادت و من اصحابنا انا احمد ابن محمد انا ابن مخبور انا علی ابن حسین ابن حسن ابن رباد انا عبد الاعلا مولا خالصان قال قلت لعلی ابن الله اثرت و فنقفع ظهری فجعلت على اسمعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح علي.
حالا بالنسبة الى روایت بسا عبدالعلا، بالنسبة الى سند خب ليس في بحث بظاهر مناقشه، علی بن حزم رباطی ممکن قبوله لا بس، و المصدر هو کتاب الحسن المحمود، بس اظن شیخ صدوق نمیاد که روایمون لاحظو تخریج الحدیث، اظن شیخ صدوق نمیاد که روایمون علا این که مکان المشکل فیاده. طبعا عبدالعلا مولا آلسان ان كان هو عبد الاعلى بن اعين اخو زرار لا بس ان كان غيره في اشكال مضافا الى لنا كلام
تحذيب
آورده، اصلا تحذيب نه فقیه
نه
اصلا نحن اسسنا قاعده، طبعا القاعده من عندي يعني لم اسمع من المشايخ ان الشيخ الصدوق لا يقبل روايه كانما اشاره الى ابن الوليد لم يقبل، یعنی فی الواقع فی اول القرن الرابع علمان جلیلان احدهما خبرته بالروایات کثیر و هو الشیخ الکلینی و ثانی خبرته بالمصادر و کتب الاصحاب و النسخ کثیره و هو ابن الولید، فهؤلاء اثنین قاموا بتنقیح الروایات، فالکلینی قبل هذه الروایه و النسخ خوشون سنسخ احمد الاشعری من النسخ الجیده فی قوم ليس فی مشکل، و ابن الولید لم یقبل. حالا مؤسسش رو بگیم قبل از ما کسی نگفته این طرحی که من دارم میگم، اول من گفتم قبل قبل از من کسی نگفته، و من این نعرف ان ابن الولید لم یقبل لان نصد و لم یرد روایه، و معنا داده که فی تصورنا ان ابن الولید لم یقبل لماذا لا ندری، الان دقیقا ما عندنا صوره واضحه، هل واقعا فی نسخه من کتاب ابن محبوب فی نسخه اخرى ما موجوده و فی زیاد نقیص محتملات موجوده، لكن هذه النسخه التي رواها الشيخ الكليني نسخه صحيحه من کتاب ابن محبوب و نسخه معروفه، يعني عده من اصحابنا احمد الاشعري ابن محبوب من النسخ المعروفه في هذا الجهل، ليس فيه مشكله، الان لا نجد فيه مشكله، صار واضح. لكن الحديث منفرد، هذا المعنى بأنه بدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج تأملوا نثبت حكما جديدا، هذا المشكلة
يعني روبه
قياسه شبيه قياس، اما قياس نقطش این نیست، اینجا نقطش اینه که از خود آیه بگیم ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحكم الذي يكون حرجيا يرفع و يجعل مكانه حكم غير حرجي، هذا المهم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قد نفی الحرج، و اما یجعل حکم جدید، امسح علی المراره. نکته فنی اینه، لو کلا
بدل داره،
برش بدل فرض کرده،
نه اینکه کلا تکلیف ثابت،
کند کلا تکلیف ثابت نشه. هذه هی المشکله، یعنی المشکل فی هذه الروایه، و الا لو کنا نحن و ظاهر الروایه آیه المبارکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و اما لا ضررم، خب تمسک به الاصل، لكن قلنا فی روایات اهل البیت الان مثلا موارد مشابهه، یتمسکون به آیه المبارکه فی الحرج ما موجود، یتمسکون فیها به قاعدت به اصطلاح لا ضرر لا تجر، یتمسکون فیها به قاعدت القرآن. خب عدت موارد سی شک شبه موجوده، ما میگول یقره بین اما لکن لا موجود طریق آخر من دون رجوع الى القرآن، طریق خاص آخر موجود. فنلاحظ ان شیخ الجلیل انصافا شیخ الشریع وجود یقتنم رحمه الله، مولا فتح الله الشیرازی النمازی الاصفهانی و اصفهانی بس اصلو شیرازی رضوان الله تعالی، انصافا بلغنی انه احد به صدق خبرنگار احد اصحاب الجرائد كان جاء للنجم مصاحبة مصاحبه مع الشيخ، فقال للمترجم ان هذا الشيخ كل كتاب مكتوب من اليمين هو قاري، يعني كتب عربي وفارسي في قبال اللغه الانجليزيه. ليس بعيدا، الشيخ له انصافا اطلاع واسع جدا. اصولا في الاونه الاخيره من كان في اعداد الفقهاء، مو في اعداد مثلا اصحاب الحديث وفهرس وكتب فهرس او رجال، مثلا من کان فی الفقها ها سعت و معلوماتی، سعت و مراجعاتی انصافا قلیل، ان لم نقل عدیم النظیر، عدیم النظیر هو قطعا قلیل النظیر، و انصافا موسوع کبیر فی هذه الجهة. فهو فی الواقع یجد هذه المشکل فی نفسه، مع ان هذه روایات مطلقه، لیش از اصحاب لم یعملوا به اطلاقا. لما لا الاصحاب من نهاده، فما افاده الماتن و ما قرنا من کتاب الاستاد هو ناظر الى ما کان علیه المشهور من حکومت نفی الحرج على الاحکام على الاطلاقات، اطلاقات الاولیه. ولكن ذکرنا فی بحث لاغرر هنام بالمناسبه نذکر لأهمیت البحث، اولا اصحابنا لم يعملوا فی کل مکان، عدم نص صحیح فی هذه الجهه. تصور جمله من اصحابنا ان النص صحیح ليس صحیح، نعم في بعض الموارد قطعی غنم کده موجود في عدة موارد، اما في كل مورد مشکل
موضوع،
بله في كل قرآن في كل مورد مشکل و في كل مورد مجهول. كان الاستاد اسد البجرودی رحمه الله ينقل عن المرحوم قاضی العراقی رحمه الله و انه فرق بین تعبیرین، القرآن تو لکل امر مجهول و لکل امر مشکل. از صدر خویی لم ینقل هذا الکلام، لکن اشعار فی بعض کلمات موجود، لکن و ناینی لم اجد هذا تعبیر عند ناینی. المرحوم شیخ العراقی المحقق العراقی فرق بین الامر مشکل و مجهول، قال المراد بالمشکل ما کان لیس له واقع معین، المراد بالمجهول ما له واقعا لم يصل الينا. يعني الفرق بينهما في باب المشكل ليس له واقع، مثلا الخنصة المشكلة يحتمل ان الخنصة المشكلة طبيعة اخرى لا رجل لا امرأة، هذا مشكل. واما اذا قلنا ما عندنا هذه الطبيعة الثالثة، اما رجل اما امرأة، لكن هذا مجهول، المجهول هو هذا، مثل الانسان الذي يجهل طرف القبلة، فهناك واقع موجود طرف الى القبلة موجود بس لا يشخصه. فهو فرقش اینه که اگر وارد برای امر مجهول باشه به مشکل دیگه به وارد بار، چون خودش واقعش معلوم نیست، مشکل اونجاست که خودش واقع نداره، اصلا
واقع نداره،
نداره. و اونجاها به قاره مثل خونسای مشکل، اما اگر مجهوله مثل قبله، نه اصلا مرحوم سیدی طاووس میگه اگر قبله مشکوک شد قاره بزنی، اصحاب قاره نگفتن، دقت کردی؟ چرا؟ چون در باب لعنه و فی باب القبله مجهول لا مشکل، واقع موجود، جه متجه للقبله، بس لا نعرفه. فإذا قلنا لكل امر مشکل فی موارد الجهال لا تجربه، اما اذا قلنا لكل امر مجهول یعنی لابد ان يكون له واقع لكن لم يبين لنا، فإذا فرضنا انه ليس له واقع كالخنث المشکل لا يرجع للقرآن. فهناك فرق بين ان يكون لكل امر، و شرحنا ان النصوص الوارده عندنا مختلفه في باب القرآن، شرحنا مفصلا روايات القرآن و بعضها يستفاد منه عنوان المجهول و بعضها يستفاد عنوان المشکل، و تعبیر من مشکل و مجهول موجود فی بعضها، لکن نحن قلنا من مجموع روایت ما دا يستفاد. فما افاده رحمه الله من انه لم يرجع الى اطلاقات القرآن لانه ليس هناك اطلاقات القرآن حتى يرجع اليها، ليس هناك روايه صحيحه صريحه من الائمه عليهم السلام، حتى مضافا الى ان شرحنا انه المتعارف عند الاصحاب اذا ورد قاعده كليه يلاحظون موارد تطبيق في الروايات ايضا. فاذا فرضنا القرآن فقط في قطيع القلم مثلا او في الخنث المشكله، الامام طبق القرآن هنا، نفهم معنى موارد الجهال كثير جدا.
انا تو معلوم نیست، نه حقیقت
نمیتون
معلوم نیست قرآن
میداره یا حقیقتی نداره، اونجا میگه قرآن.
چرا حقیقت نداره؟
مثل خونسه مشکل.
نه نه تو موتور
عرض میکنم، اونجا چون جهله، اونجا جهله، قبله هم جهله. مثلا زن خون دید نمیدونیم سه روزش حیزه یا پنج روز، میگه قرآن بزن، این سلطاوز نرسود در معرفته، هیچ کس از اصحاب ما نگفته، عمل به اطلاق کرد، عمل به اطلاق کرد. اونجا حتی ممکنه که واقعش هم روشن نباشه، چون بعضی از اقسام خون واقعا مشکل داره که حیض یا استحاضه است، دقت فرمودید. فهمه این، چون این نکته رو فقط آیه مرحوم آزیا تنبه پیدا کرده، ناینی هم نداره، آیه خویی هم، آیه خویی یه جایی اشعاری داره ولی آیه خویی هم نداره این مطلب رو. مرحوم ناینی هم دیگه از فواید این درس ما که از شاگرد آزیا، البته آیه به نظرم آیه بجنودی نقل کرده در کتاب قواعد جلد 7ش قرآن است، به نظرم اونجا این کلام آقا، من از ایشون سماعن شیدم کراره نه مرتن وان، چون شعر خاله ما بود در منزل ایشان بود. و این نکته لطیفی است، انصافا این نکته مرحوم آزیا نکته لطیف. فتبین اولا به نسبت الى قاعدت القرآن کدر، ثانیا به نسبت الى قاعدت نفی الحرج کما افاد، ایضا المشکل نفس المشکل، لان نفی الحرج وارد فی آیه مو فی روایه، ولآی قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهر الآی المبارکه احکام و شریع لیست حرجیه، حالا معنا مو معنا انه کل حکم فی نفسی لم یکن حرجی انکل وضو، اذا وصل الى حد الحرج به مقدار الحرج جرفه، مثلا قصد الید الیمنا فی حرج. مضافا الى ان هذه الروايه التي الان نقلت من موارد الضرر، لانه جعل على اصبعه مراره، اذا يتوضا فيها ضرر على الارض، مو حرج اصلا، ليس حرجا اصلا، من موارد الضرر ليس من موارد الحرج. و سبق ان شرحنا مفصلا انه مثلا من باب المثال مراد الحرج، إذا فرضنا الإنسان يستطيع أن يتحمل الإمساك عن الطعام والجوع 30 ساعة مثلا، فإذا أمر بالإمساك لمدة 8 ساعات 10 ساعات، 10 بالنسبة إلى 30 مجال واسع، هذا يعبر عليكم عليه يعبر عنه بالسعة ما يسعكم. و اما اذا فرضنا کلف بالامساک لمدت مثلا 25 ساعت، حالا حرج یعنی یقع فی حال نفسی شدیده. و اما اذا امر بالامساک لمثلا 29 ساعت او قریب 30 مثلا اثمانش، حالا یسمى بالاطاقه یعنی رهبت قوته. و اما اذا امر بالامساک 35 ساعت غیر مقدور. فالآية المباركة تدل على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني التكاليف ليست حرجية، لا يصل أمر حد إنسان يقول أن راح أموت احتمال كذا، شوفوا هذه الحالة إذا 25 ساعة هو ما يموت لكن حالة حرجية عنده. كما في الآية المباركة يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء. كيف الإنسان إذا صعد مثلا في الجبال الكبير يشعر بخفة الأكسجين والهواء وكذا؟ حالا هذه الحالة الحرج عبارة عن هذه الحالة. فالنقطة الأساسية أصولا لا يوجد دليل بإسم تمسك به العام اشتباه الإنسان. الآن شرحت لكم من القرن الأول والثاني العام تمسكوا بهذه الآية. ليش؟ لأنه وردت عندهم مسائل جديدة فحلوا المسائل الجديدة إما بالقياس أو بالإجماع أو بقواعد فقهية أو بمسائل أصولية. من جملة القواعد الفقهية نفي الحرف مثل ما هنا قال إذا قيل له اركب سيارة اذهب للحج اخذ ركوب السيارة يكلف مثلا 10,000 تومان عند 10,000 لكن ركوب الطائرة 100,000 ما عنده 100,000 نقول لا يجب عليك أن تذهب إلى الحج ولو ب 10,000 يقول هذا حرج أنا أركب سيارة هو أزحم عليه أغاء في حرج نفسي يعني حالة نفسية شديدة. فقالوا ما جعل عليكم في الدين من حرج يرفع الوجوب. هذا هكذا استدل صار نقطة الاستدلال. و تبين بانه اصولا یعنی یجب لا یجب علیک الحج انما یجب علیک اذا کان عندك 100,000 به طائر تمشی. هل هذا الحکم یستفاد من ما جعل علیکم فی الدین من حرج ام لا؟ اما فعلا ذلك نحن قلنا اصولا لاحظوا النقطه الفنيه هذه الامور النقطه مهمه يعني الهدف من ابحاثنا هذا اجمالا هذا امر عقلائي الانسان لا يكلف ما فيه حرج هذا امر عقلائي اجمالا الانسان لا يكلف ما فيه ضرر هذا امر عقلائي انما الكلام على الاطلاق اجمالا في جمله من الموارد مثل الان نلاحظ يا جمله القرآن يلغون أغلامهم أيهم يكفل مريم الآن القرع موجود في جملة من المواد يعني إجمالا القرع موجود في حياة الإنسان. فالنقطة الفنية التي التي أراد الفقهاء ونحن إطلاق هذا الشيء وإلا النقطة الفنية دين لبيون يقتصر على القدر المطلق صارت النقطة. فهل هناك اطلاق لفظی ولا اجمالا انسان لا یکلف ما فی حرف اجمالا لیس عقلائیا یکلف به ما فی ضرر علی لا یکلف لكن الکلام هل هناك دلیل لفظی کل تکلیف وصل الى حد الحرج یرفع بل یوضع مکانه و شیء آخر و کذلک الضرر. فالنکته خلافا لما تصوره از سید الشیخ شریع رحمه الله من اثبات قاعد لو کنن نحن و حسب قاعد انصافا اثبات قاعد الحرج في قاعد صعوبت الاشکال الا من يجعل الحرج معنى ضرر و يقول آمنا به قاعد ضرر لا ضرر ولا ضرر موجود آمنا به قاعد لا ضرر و الا في الحرج ما عندنا لا حرج ما عندنا. ثم اهم شيء في المقام اصلا كلام سيد اليزدي والاستاذ رحمه الله تعقيبا عليه اصولا في نفس غير لا نحتاج الى ادله الحرج لان سبق ان شرحنا ان ضرر امك سهوله السفر يسر السفر بمجرد ان لا يكون سهلا يسقط ما يحتاج الى ادله الحرج تفاهم. یعنی من کان شأنه ان یرکب طائره و واقعا اذا یرکب سیاره یشعر به ضیق نفس و یشعر به انه مهان بین الناس حالا سفر لیس سهلا له اصلا ان راحل من ارکان سفر مو من لوازم سفر. ظاهر الآیه المبارکه مو اصل سفر مو اصل القدره شرحنا مرارا لو كنت ولذا نحن خب لم نؤمن بهذا المطلب لكن بعد الإيمان لا نحتاج إلى قاعدة الحرج أصلا لا نحتاج بمجرد أن لا يكون السفر سهلا كافي. الآن هذا السفر بالنسبة إلى هذا الإنسان ليس سهلا فإذا قلنا نحن قلنا سهولة السفر تؤثر في وجوب الخروج للسفر هذا الانسان لا يجب عليه الخروج للسفر لان السفر ليس سهلا عليه، لا نحتاج الى ادلة الحرم. فما افاده المحقق بالصلاح شيخ الشريعة رحمه الله، هذا النقطة في علماءنا لم يتفتنوا أن التمسك بهذه الوجوه لإثبات أحكام جديدة ظهرت بين السنة في القرن الأول من الصحابة قسم من قسم تابعين، ولذا قلنا في القرن الأول اشتهر بقرن الفقهاء مو بقرن المحدثين لأن هؤلاء استنبطوا هذا الشيء. صارت النقطة واضحة. مثلا لا يجوز بيع العنب للخمار للآية المباركة ولا تعاون على اسم العدوان، لكن هذا الاستدلال في روايات اهل البيت لا يوجد، بل بالعكس موجود، نحن نبيع عنبنا لمن يصنعه خمرا، قلنا هذا غلط، صواب نحن نبيع تمرنا لمن يجعله خمرا لأهل المدينة، يعني هؤلاء اهل الناس يشترون منا التمر، هؤلاء يجعلونه نبيذ، نبيذ حرامه، لأن النبيذ في أهل المدينة كان موجود، يعني مو أنه أو مثلا إلى أهل الكوفة، النبيذ في أهل الكوفة شائع جدا. فالمراد نحن نبيع تمرا، لكن خب هذا مود من زمن الشيخ الطوسي وبعد أن اطلعوا على آراء الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي وجد هذا الاستدلال عند العامة تعاون ولا تعاون على الإثم العدوان، تدريجا دخل في الفكر الشيعي، لكن دخل في الفقه الشيعي مو تقليدا للعامة اجتهادا، قالوا هذا المعنى صحيح ولا تعاونوا على اسم العدوان، بل تنبهوا لنقطة شرحنا دارنا هذه النقطة سابقا، اصلا جعلوا مسألتين، شيء با عنوان مسألة اصولية، شيء با عنوان قاعده فقهیه. انا ذكرت هذه النقطة کرارا ولو لم ابين وجهه. مثلا قالوا مقدمة الحرام حرام، قالوا هذه مسألة أصولية، مقدمة الواجب مقدمة الحرام مسألة أصولية، لكن الإعانة على الإثم العدوان قاعدة فقهية، ما أن كلتا المسألتين من واد واحد. الإنسان لما يأتي بمقدمة الحرام، إذا أتى مقدمة الحرام لنفسه اسمه مقدمة الحرام مسألة أصولية، إذا أتى بمقدمة الحرام لغيره اسمه إعانة على الإثم العدوان. فذات المسألة واحدة، اتيان بمقدمة الحرام، هو أي نقطة لطيفة، ما يرجع إلى نفسه جعلوها مسألة أصولية مثل مقدمة الواجب مقدمة الحرام، وما يرجع إلى يعني كان الإنسان من المقدمات الطولية في إيجاد الحرام في تحقق الحرام من الغير، مقدمة لصدور الحرام من الغير، مثل أن يبيع العنب للخمار يجعله خمرا، أو مثلا الشخص يريد أن يقتل إنسان يعطي للشخص الذي عصب في حالة عصبية سكينه ويقتل الآخر، حالا ما كان مقدمة لصدور الحرام ولتحقق الحرام من الآخر سموها قاعده فقهيه. اینا فرض
اینکه فقط هر دو در کبرای قیاس واقع میشن، ولیکن قواعد فقهیه استنجاز جزئیه به خلاف مسائل اصولیه.
این تعریفی است که برای ناینی فرمونده، این چون آقای خویی هم دارن چند جا به این دقت نگاهه، من از آقای بجنوردی نمیدونم.
شما خودتون قبول
دارید؟ نه قبولش نکنید. ما در بحث‌های دیگه چون شما وقت زن تشریم اوائل استصحاب به نظرم استصحاب بود قاعده یکی از این قواعد فقهیه در ذیل بحث استصحاب حدود 11 وجه فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی از بعضی کتب سنی ها نهاره خوارج، حتی ظاهرن اون کتابش هم اردیم خوندیم اگر یادتون باشی، یکی یکی خوند و 4 جلد بود یک جلدش اردیم خوندیم و اونجا متعرض شدیم. و بعد از حرف مرحوم ناینی، آی ناینی این چون حرف ایشان در کتاب های خویی در این تقریبات واضح نیامده، کل مسئلت تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج و حکم شرعی کلی، این اسمش مسئله اصول، حکم شرعی فرعی اسمش قاعده فقهیه، این تعبیر مرحوم ناینی. این را ما قبول نکردیم، یک راه دیگه خودمون بیان کردیم، حالا دیگه وارد اون بحث بشیم، حالا بالاخره عادت کردیم ما یه چیزی برای خودمون بگیم، اون جای خودشه داره بحث خودشه. صارت النقطة واضحة. فالمقلب لا يتوقف على قاعة الغسل والحرم. إذا أردنا أن يعني أن ننظر إلى ظاهر سهولة السفر ليس سهلا له، صعوبة عليه، شدة عليه، يركب السيارة ناس يشوفوا بالسيارة زحمة، أفضل مثلا يأتي مثلا يذهب إلى مشهد سيارة تاكسي مثلا، قد لا يكون شأنه يركب تاكسي أصلا، قد ينظر إليه نظرة إهانة، إلا أن يكون المطلب مهما بحيث أن القدرة العقلية والعرفية كافية، وإلا ظاهر الناس سهولة السفر. فهذا بالنسبة إلى قاعدة نفي الحرم. وأما قاعدة نفي الضرر صحيح كلامه رحمه الله، والسر في ذلك رواية لا ضرر عندنا طريقه معتبرا ليس صحيحا، وسبب اعتبار عبد الله بن بكير على أن هذه الرواية عندنا معتبرة، وقلنا الشواهد تشير إلى أن هذه المسألة حدودا سنة 50-60-70 بدأت بالانتشار في المدينة، ورواية الإمام الباقر مثلا سن 100-110 مثلا لزرارة تؤيد هذه الفكرة. فيما بعد المالك اعتمد على هذه الرواية، قال رسول الله ضرر ولا ضرر. في القرن الثالث عند المناقشة في أسانيد الروايات لم يؤمنوا بالرواية، قالوا سند ضعيف، قال تاريخ الرواية إجمالا في العالم الإسلامي والشيعي. لكن في القرن الثاني اشتهر بين الفقهاء، اشتهر في القرن الثالث عند المحدثين نوقش فيه، لكن بما انها كانت مشهورة جدا و بنو علیه فروع كثير، قيل ربع الفقه خمس الفقه يبتني عليه، ماذا صنعوا؟ قالوا الحديث فإن كان في نفسه اشتهر، لكن بتجميع الشواهد صحيحون او حسنون، منهم من سما حسن لغيره من صحيح لغيره الاخره، على عين لأنهم وجدوا أن عدد كبير من الفقهاء والعلماء اعتمدوا على هذه الرواية وفتاوى موجود عليه. لكن عند أصحابنا الطريق صحيحون، يعني الطريق موثق صالحون للاعتماد، لكن ليس الكلام المشكل هناك في باب لا ضرر. تأملوا مثلا شيخ الشريعه قال بما أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية بإطلاقه، فقلت هو لاحظوا هو اختار أن لا ضرر بمعنى لا تضر، لا تضر أخاك نهيون، قال لأنه إذا جعلنا نف قم لم يتمسكوا بإطلاقه، لم تذكر هذه القاعدة الكلية في الروايات إشارة إليه. فحين تأملت النقطة هو جعلها نفيا نهيا حتى ينتهي من هذه المشكلة. لكن نحن شرحنا مفصلا مع الشواهد الموجودة أن الضرر قاعدة عامة إنما ذكرت للتنفيذ في المجتمع، يعني قد يكون اجراء بعض الاحكام اطلاقاتها تقتضي في المجتمع تنفيذها في المجتمع ضرر على شخص، فالحاكم الاسلامي عليه ان يرفع الضرر من هذا الشيء. هذه امور تنفيذيه اجرائي قوه مجريه، ليست ناظره الى مقام التشريع ما كان من شأن الشارع، هذا مقام التنفيذ، ابتداء شأن الإمام ثم بناء على ولاية الفقيه شأن الفقيه او ولاية ولي الأمر به أي وجه كان. مثلا أنا بإمكاني أن أبني بيتي مثلا هذا الأرض لي 10 طوابق 20 طابق، لكن إذا بني طابقين 3 ضرر على الجيران، فحينئذ الحاكم عليها أن يجعل في الترتيب أنه الضرر يرفع، الضرر من المجتمع يرفع. ولذام قلت أن هذا المعنى للا ضرر يستفاد منه حكم إيجابي، يعني يجعل شيئا يرفع الضرر، يجعل شيئا. لذا في مورد بإمكان يقول بعد لا تبني أكثر، في مورد يقول مثلا خلي نوافذ پنجره بگذار، في مورد يقول مثلا اجعل فاصله، في موارد مختلفه، في مورد يقول الى 4 طوابق اكثر ميسر، في مورد يقول 3 طوابق اكثر، الموارد مختلفه. تعمل نقطه الحاكم لا ضرر ليس نفيا اثبات، لكن اثبات به هذا المعنى يجعل شيئا يرفع الضرر،
آخر که اشراف داره رو منظر طرف مخون چی طوری؟
اشراف رو باید یک نحوی قرار بده با مراعات حال طرفین که موجب ضرر نباشه، نقص برش ایجاد نه. اگر مثلا این نقص نمیشه الا به این که فقط یه طبقه اجازه بده، یه طبقه اجازه بده،
آخرش وقتی بیاد بالا اون
اشراف
داره
خب نیاد بالا دیگه، نباید جبروش، باید جبروش بگی نیاد بالا. همین کاری که الان میکنن دیگه، نظام رو داشتن تا چند طبقه بیشتر اجازه نه،
آخرش یه طبقه بیاد دارد هم روایت نواس بلند
در اون بحث دیگری است. اون روایات موارد یا تطبیقی لازرره یا احکام کلی شریعت است. فلا ضرر فهذا الذي فهمه شیخ الشریعه و ان اصحابنا لان لا ضرر فی البدایه لما ظهرت المدینه فهمه و حتی الامام الباقر فی قضیه السماره قال لا ضرر انک رجل نظار انک رجلون مضار ولا ضرر لا ضرر اصلا معنا یعنی هذا الانصاری الذي صاحب هذا البستان ليس عليه ان يتحمل الضرر اصلا لا ضرر به معنی تحمل و انت هم ليس حقك ان تدخل الضرر عليه افضو لما تدخل استعلم دقل باب یا
تزاهم بیشون چی شده؟
طبیعتا شبه تزاهمه، یعنی به عبار اخرى مثلا اذا فهم على انصار قال ما يخالف لا الامام يقول لا انت هم عليك ان لا تتضرر ولا تتحمل الضرر هذا معنى جديد والاخرم عليه ان لا يلحق الضرر بك لا انت تتحمل لا تظلمون ولا تظلمون
اخر كده ضرر كعب
چه همین انصار ضرر كعب انداختنش كندنش انداختن سماره بود مال سماره مال انصار نبود نحن هناك على اصحاب تحير و جمله قالوا هذا هم صار ضرر على هذا الشخص ولذا جمله من الاصحاب مثلا قالوا هذا حكم خاص لرسول الله نحن سبق ان شرحنا اولا لو كنا نحن وحسب القاعده موارد رفع ضرر تختلف قد يجبر على بيع نخل قد يجبر. مختلف ليس و ما صنعه رسول الله في مورده الخاص لا نستطيع ان نحكم بان هذا هو الحق في كل الموارد في كل مورد انسان عنده هو المطلب هكذا كان بستان هذا البستان باعه الانصاري به اصطلاح سموره کان متعارف ادامتا فی البستان اکو شجر نفیس خصوصا فی مثلا نخل مثلا نوعی جدا جیده یقول ابیعو که هاد البستان به استثناء هاده نخله فلما تستثن نخله من سنن رسول الله فی مقدار یجعل فنال نخله یعنی هو صاحب نخله مثلا افرضو حالا فی وسط الحدیقه اولا یقال به مقدار مساقط ثمر یعنی به مقدار لی الورق یوسف مثلا دائر مدار نخل خدا یجعل حریم ثم یجعل طریقا ممرن من بیتی الهاده نخله آضا حکمون من جمله از اقضیت رسول الله الان هم متعارف یجعلون شیب ها فلعرض ملکن لسماره لیکن النخله لیست ملکن لهم فقال لسماره اذهب فقلعها نحن سبقا لأول مرة لم أجد في من كتب حتى من كتب مجلد في لاظره شرحنا أن هذه القضية في كتب العامة وردت بألسن مختلفة كل هذه الروايات عن أبي جابر عليه السلام بعضها في سنة بعضها مرسلة سنن البيهقي موجود شرح ابن أبي حاتم موجود الأحكام السلطان نقل المصادر مصادر متعددة نقلت هذه القصة لسمرة بن جندب عن رسول الله عن الإمام باقر عن رسول الله موجود هذه القصة عندنا بسند صحيح لكن عندهم لا مرسل مضافا إلى الإشكال المعروف عندهم أن أبا جعفر الباقر لم يدرك رسول الله الحديث مرسل أي إشكال المعروف مثل همشون همینه میگه نه بخاریم صار واضح لكم لكن يستفاد اظنه من الاحكام السلطانيه يستفاد من نسل ان تلك النخل نهال بوده درخت نبوده حل مشکل رو ما اینجوری کرده لذا موجود اذهب و غرس ها حیث و شد هر جمعی بکارش فی روایت عندنا اقلعها ورم بها پرتش کن لكن في روايات عند السنة اغلعها وغرسها حيث شد وغرسها داره فکر من تو احکام سلطانیه داره. این هم از فواید انحصاری بده. این روایات رو ما به متون مختلفش بررسی کردیم و لذا نحن قلنا دائما نؤکد على المتون من هذه الجهه قد يكون نقل بالمعنى و يستفاد کان شجرا جدیدا و يحتمل کان في ايام الشتاء یعنی یغرسها فی مکان آخر صالح مو ایام صیف صوابه صالحون لنقل شجر من مکان الى مکان. آه خواب بوده برس روشن شد. اما ها لانه اصحاب الله فقد رو روایت امام الباقر فقلعها ورم بها ورم بها وجه الی مادی کلام به الى آخری ورم بها. لكن ذكرنا نحن وجدنا راجعنا طبعا النص الموجود عندنا معتبر لأنه فيه إشكال، لكن قلنا بعد التأمل في المتون المختلفة احتمال نقل زيادة ويسيرة، وبالخصوص مع مراعاة أن رسول الله مو فقط عين العدالة فوق العدالة، من المحتمل أن النص كان هكذا، يعني الشجر كان قابلا للانتقال، فقال مادام هكذا بحكم سلطاني امره بان يقلع الشجره ويغرسها في بيته في حديقته في مكان اخر في الصحراء وغرسها حيث شئت لانه هذه الشجره بهذا الوضع اوجبت تضررا لصاحب الانصار تضرر واوجب ان يكون ثمره مضرا ضارا انك رجل مضار ولا ضر ولا ضرار صلى الله. فاصل المطلب لا انه كان عندنا اطلاق في انه كل حكم الهي وصلاح الضرر يرفع تشريعا يرفع، اصلا لم يكن هذا الشيء موجود حتى يصير تشويش صاحب شيخ الشريعة او يقول شيخ الشريعة المراد به النهي، لا المراد به النهي والمراد به حكم تنفيذي تجعل كقاعدة بيد الحاكم لما يصير خلاف لما يصير كلام يحاول ان يرفع الضرر من البين، يرفع الضرر مو مجرد يقول لا ضرر، لا يرفع الضرر.
وقتی اون نهالم برداشته بشه حریم و راهش هم دیگه
برداشته بشه کلش میرسه به سماره
به خاطر این مثلا نهاله حریمی داشت راه داشت وقتی اون برداشته
دیگه حریم نداره دیگه سماره میتونه تو باغش بیاد هر جا میخواد بره روشن شد آن؟ این هم تا حالا چون نشیده بوده این موزین هم گفت فتبین به ابن الله ما افاده و شیخ و شریع ایدن فی کتابی من المشاکل کل دالکه لأنه لا یوجد اساسا دلیل علا داله حتی هو یتحیر فی عدم عمل اساسا